بسم الله الرحمن الرحيم.
بمشيئة الله تعالى ابتداء من هذه الليلة، ليلة الخامس من شهر صفر لعام 47 و400 ألف، نشرع في قراءة شرح العقيدة السفارينية للعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وهذه منظومة جيدة، وهي المسماة الدرة المضية في عقيدة أهل الفرقة المرضية. السفاريني اسمه محمد بن أحمد بن سالم السفاريني، ولد في سفارين من قرى نابلس. أين تقع نابلس؟ ورحل إلى دمشق وأخذ عن علمائها، ثم رجع إلى بلدته نابلس فأفتى ودرس وتوفي بها. من يذكر له مصنفا من أهم المصنفات وأحسنها؟ شرح في مجلدات، شرح عمدة الأحكام، كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، طبع مؤخرا طبعة جيدة بسبع مجلدات، وهو من أحسن شروح عمدة الأحكام. وله مؤلفات أخرى، شرح منظومة غرامي الصحيح، وهكذا شرح منظومة الآداب غذاء الألباب، وله شرح على هذه المنظومة أيضا ومصنفات أخرى. وكان عالما بالحديث والأصول والأدب. ذكر الشيخ عبد الرحمن بن قاسم وله حاشية على هذه المنظومة في مقدمته في ترجمته، قال: هو الإمام الحبر الهمام الأوحد الشيخ العلامة محمد بن أحمد ابن سالم ابن سليمان السفاريني النابلسي الحنبلي، صاحب التصانيف المشهورة. قال في سلك الدرر: ولد بقرية سفارين من قرى نابلس سنة 1410. متى ولد يا عبد المجيد؟ أحسنت، 1114. قال: وتلا القرآن العظيم، ثم رحل إلى دمشق لطلب العلم، فأخذ عن الشيخ عبد الغني والشيخ محمد بن عبد الرحمن الغزي، لكن ليس المراد به الشيخ عبد الغني المقدسي، إلا أن المقدسي في القرن تقريبا السادس أو السابع، وهذا في القرن الثاني عشر. الشيخ محمد بن عبد الرحمن الغزي وأبي الفرج وعبد الرحمن المجلد وأبي المجد السواري وأحمد المنيني، والفقه عن عبد القادر التغلبي، إلى أن قال: حصل له في الزمن اليسير ما لم يحصله غيره في الزمن الكثير، وهذا توفيق من الله، أن الله عز وجل يهيئ للإنسان في طلب العلم أن يحصل العلم الكثير في وقت يسير، وربما فاق أقرانه، وهذا فضل الله عز وجل، يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ورجع إلى بلده، ثم توطن نابلس، اشتهر بالفضل والذكاء، ودرس وأفتى وأجاد، وألف تآليف عديدة، فمنها شرح ثلاثيات مسند أحمد، شرح نونية الصرصري، تحبير الوفاء في سيرة المصطفى، وغذاء الألباب في شرح منظومة الآداب، والبحور الزاخرة في علوم الآخرة، وكشف اللثام في شرح عمدة الأحكام، والدرة المضية في عقد الفرقة المرضية التي هي هذه المنظومة في 210 أبيات. وشرحها، وكان له فهم ثاقب، كان جسورا على ردع الظالمين، هكذا قال. توفي سنة 88 ومئة وألف، 1188 الآن، كثير منا ما يقرأ إلا من اليسار. الشيخ عبد الرحمن بن قاسم له حاشية مختصرة عليه مفيدة، وإنما اخترنا شرح الشيخ ابن عثيمين لأنه كثير الفائدة وتوسع مفيد ومن إمام معروف. وهذا شرح جميل ومختصر 155 صفحة، ذكر أنه عرضه على المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم. فمن هو السفاريني؟ ما اسمه؟ ابن سالم، محمد بن أحمد بن سالم السفاريني. متى ولد؟ 14 و100 ألف. ومتى توفي عبد الله؟ 88 و100 ألف، يعني 1188. وأما الشارح وهو العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فقد قرأنا كثيرا ترجمته، لأننا نقرأ كثيرا من شروحه، وقد أجر الله على يديه خيرا عظيما. وكتبه هيأ الله وصولها للناس بسهولة في طباعتها، في نشرها، وحتى في عبارته. الطالب المستفيد والمنتهي والمبتدئ يقرأ كلامه ويفهمه. فمتى ولد العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى؟ 47 و300 ألف، 47 و300 ألف، 47 و300 ألف. ومتى توفي أبا عمر؟ 21 و400 ألف. في أي ليلة ولد؟ ليلة 27 من رمضان. ولد في ليلة 27 من رمضان عام 47 و300 ألف. لعل والده دعا له دعاء شأنه عظيم: ولم أكن بدعائك ربي شقيا، ربي شقيا. وهكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم فقه في الدين، علم التأويل، ودعاء لأبي هريرة. فالعلم من أعظم أسباب تحصيل الدعاء. الدعاء، ادعو لنفسك واطلب من والديك الدعاء لك، دعاء الوالد مستجاب، الأب والأم. ولا بأس أن نقرأ نبذة من ترجمته من باب زيادة النشاط لنا والاستفادة. قال: ألحق والده رحمه الله تعالى ليتعلم القرآن الكريم عند جده من جهة أمه المعلم عبد الرحمن بن سليمان الدامغ رحمه الله، ثم تعلم الكتابة أو شيئا من الحساب والنصوص الأدبية في مدرسة الأستاذ عبد العزيز بن صالح الدامغ رحمه الله، وذلك قبل أن يلتحق مدرسة المعلم علي بن عبد الله شحيتان رحمه الله، حيث حفظ القرآن عنده عن ظهر قلب ولم يتجاوز 14 من عمره بعد، يعني حفظ القرآن قبل سن البلوغ. وكثيرا ما نقرأ في تراجم كثير من أهل العلم أنهم حفظوا القرآن في سن الصغر، وهذا من أسباب بقاء الحفظ، ثباته وقوته الذي يحفظ في سن الصغر. وهذا توفيق من الله، فكم أناس لا يعرفون القرآن لا حفظا ولا تلاوة ولا إقبالا في سن الشباب، ذاك منشغل بمواقع النت، وذاك منشغل بمتابعة المباريات، وذاك منشغل باللاعب الفلاني واسمه الفلاني. فإذا هيأ الله لك طلب العلم وحبب إليك ذلك ويسر لك أسرة تعينك أو من يأخذ بيدك إلى ذلك الخير، إلى هذا الخير، فهذا من النعم التي ينبغي للإنسان أن يكثر من شكرها. سمعتم في المحاضرة الماضية كلمة عجيبة ذكرها لما سئل الإمام ابن باز عن رجل انحرف، قال: هذا إما أنه كان لا يشكر الله على نعمة الهداية، أو أنه ما كان يسأل الله الثبات. إما أنه ما كان يشكر الله على نعمة الهداية، أو أنه ما كان يسأل الله الثبات. فأنت إذا من الله عليك بنعمة العلم والهداية أكثر من شكر الله، واسأل ربك الثبات على ذلك. حفظ القرآن هو أساس العلوم، والذي يعتني بالقرآن ويكثر من تلاوته وتدبره وتفهم معانيه، هذا قد وفق لأصل العلم، أصل العلوم. ثم يعتني بعد ذلك بحفظ السنة، فهذا هو العلم. الوحي، الوحي الذي هو حياة القلوب، الذي هو الدليل على ما تتعلمه كل مسائل العلم في الفقه، في الفقه الأكبر والفقه العملي، في الأصول الذي هي العقائد، علم العقائد، وفي غيره. قال: وبتوجيه من والده رحمه الله أقبل على طلب العلم الشرعي. إيش تستفيد من هذا؟ أن من أسباب طلب العلم حرص الوالد على ولده ودلالته له على ذلك وعنايته به ومتابعته له، هذا يعتبر من أعظم أسباب تحصيل العلم. فكم أناس يحال بينهم وبين العلم بسبب أب لا يعرف قدر العلم، أو أم كذلك، فيفوته الخير الكثير، ربما مع تهيئ العلم له لا يوفق له بسبب هذا العارض والعائق. وكم أناس يتمنون طلب العلم ومن يتركهم طلب العلم ويجدون عناء ومشقة من قريب أو من له ولاية عليهم، ولكن مع الصبر والصدق مع الله والدعاء الله عز وجل يوفقه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن تصدق الله يصدقك، إن تصدق الله يصدقك. لا ينتني عزم الإنسان ولا يتراجع عن الخير، ويستعين بالله مع الأدب والمعاملة بالتي أحسن. الشاهد منه أن أباه هو الذي يقول له يذهب يطلب العلم. الآن لو أنه قال له: اذهب يا بني اعمل في التجارة، نريد منك أن تكون تاجرا، مهندسا، طبيبا، طيارا، وين ابن عثيمين؟ هل سيعرف من هو ابن عثيمين لو انشغل بهذه الأمور؟ لكن انظر الآن، من أعظم التجار في الآخرة، تجارة الآخرة، كما قال الله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. هذه تجارة عظيمة. كم أناس تعلموا على يديه، كم مؤلفات ينتفع بها المسلمون في بقاع الأرض، كم فتاوى انتشرت له، وهكذا أمثال من العلماء. فأبوه ينال مثل أجره. ما السبب؟ لأنه هو السبب فيه، في طلبه للعلم. فهذه تعتبر رسالة للآباء الذين لا يعرفون قدر العلم، أن يتنبهوا لهذا الخير الذي يفوتهم إن حالوا بينهم وبين أولادهم وبين طلب العلم. وربما ذاك الولد الذي يحال بينه وبين طلب العلم ينحرف إذا لم يعش في أوساط الصالحين طلاب العلم، وعاش مع أناس على ما تعلمون من أحوال المجتمع، وربما وصل بالحال إلى أن يترك الصلاة. من يحمل إثمه؟ إثمه أبوه الذي تسبب في ذلك. وأيضا فيه تذكير بالنعمة للأب الذي يحرص على ولده أنه يؤجر الأجر العظيم، ما يدريك لعل ولدك هذا يكون ممن يعلم الخير وينفع الله به، هذا صار إماما من أئمة الدين. قال: وبتوجيه من والده رحمه الله أقبل على طلب العلم الشرعي، وكان فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله يدرس العلوم الشرعية والعربية في الجامع الكبير بعنيزة، وأيضا هذا سبب من أسباب تسهيل العلم وتيسير العلم أن يسر الله لك ببلدك من يعلم. هذا تذكير لإخواننا الذين توجد في بلدانهم دور الحديث ومساجد أهل السنة، سواء في هذه البلاد المهرة أو في بلاد حضرموت أو في بلاد شبوة أو في بلاد أبين أو في بلاد عدن أو لحج أو غيرها من البلدان التي فيها دور الحديث وتعليم الكتاب والسنة. هذا من أسباب تحصيل العلم، وجود هذه الأماكن، أناس يتفرغون للعلم والتعليم، يعلمونك، يفرح أن تأتي تطلب العلم عنده، ولا يريد منك مالا بل يسعى في كفايتك ما استطاع. لماذا؟ للأجر المترتب على نشر الخير والعقيدة الصحيحة والعلم النافع. المحروم من حرم هذا الخير. كان الناس في أزمنة قريبة يحرصون على تدريس أبنائهم عند كثير من الحزبيين ويدفعون أموال باهظة، ويخرج ولده متحزبا متعصبا على بدعة وانحراف، وأهل السنة لا يطلبون رسوما ولا مالا ولا دنيا ولا وراءهم مصالح دنيوية. هذه هي دعوتهم. وانظر كيف نفع الله بهذا الإمام الذي كان مفتاحا من مفاتيح الخير، وجعل الله على يديه أئمة هدى، أئمة هدى، وهو الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله. قال: وقد رتب اثنين من طلبته الكبار لتدريس المبتدئين من الطلبة. يا طالب العلم لا تزهد، لا تقل هذا مبتدئ، هذا يتعبني لسانه، ما يستطيع القراءة، هذا ما يعرف يقرأ، أنا ما أريد هذا، لا تشقوا علي، أنا أريد راجع، أنا أريد أنظر. هذه سنة العلماء وطريقة العلماء. يأتي إليك أبناء المسلمين لا تزهد في تعليمهم، ربما محقت عليك البركة، ربما فاتك الخير، ربما كنت سببا في صلاح واحد من هؤلاء الذي يأتي يتعلم عندك بكلمات تنصحه، صبر عليه، وربما أحب العلم واستمر فيه وصار له شأن. فلا ينبغي لأحد أن يزهد إذا دعي إلى تعليم أحد من المبتدئين. لا تقل هذا مبتدئ، لا من الرجال ولا من النساء، النساء في مكان والرجال في أماكن. قال: وقد رتب اثنين من طلبة الكبار، من طلبة الكبار ما من طلبة المتوسطين، الكبار، لتدريس المبتدئين من الطلبة. قد ذكروا عن بعض السلف أنه كان يحرص غاية الحرص على أن على الأولاد الذين ما قد حفظوا الفاتحة والحروف. قل الآن إذا تعلم على يدي الحروف، كل قراءته للقرآن، كل قراءته للعلوم، كل استفادته أنا السبب. انتبه، لا تقول هذه القراءة والكتابة ما لها شأن. الآن كيف عرف الحرف وكيف قرأ؟ أنت السبب في تعليمه. وإذا علمته القرآن أنت سبب في تعليمه. علم آية من كتاب الله فله أجرها ما تليت، ما تليت. فلماذا يحرصون على سورة الفاتحة؟ لأنه يحتاج إليها كل يوم. لو حافظ الإنسان على ما كان عليه الورد، ورد النبي صلى الله عليه وسلم، سيقرأ الفاتحة في اليوم كم؟ 40 مرة، 40 مرة. كم آياتها؟ 7. انظر كم من الفضل، 40 مرة. ومعلوم أن قراءة آية في القرآن في الصلاة خير من ناقة، لأن صلاة الفرائض 17 ركعة، وعندك الرواتب 12، وعندك الوتر 11، كيف إذا زاد الوتر يعني الضحى؟ الشاهد من هذا أن تعليم الصغار والمبتدئين لا يزهد الإنسان فيه، ومن زهد فيه فما هو من أهل الفطنة وبعد النظر. قال وقد رتب اثنين من طلبته الكبار لتدريس المبتدئين من الطلبة. إلى هنا سبحانه وتعالى.